بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالأولى مثل أصول الإيمان.
الأول
فالأولى وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك.
فالأول
مثل أصول الإيمان، وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة وسطا، أي عدنا خيارا، وجعلهم شهداء على الناس، وهداهم لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج. فالأول، ثم قال: فالأول مثل أصول الإيمان. الأول المراد به الدين الذي شرعه لجميع خلقه، هداية الله لهذه الأمة لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه لجميع خلقه مثل أصول الإيمان. وأما الثاني وهو ما ميزهم به وفضلهم من الشرع والمنهاج، فهذا سيأتي ذكره بعد ذلك بقوله: وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية بشرائع دينه. إذن هدى الله هذه الأمة لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، مثاله أصول الإيمان والإيمان بجميع الكتب المنزلة، ومثل الإيمان باليوم الآخر، ومثل أصول الشرائع. هذا مثال لأي شيء؟ مثال للدين الذي شرعه لجميع خلقه الذي هدى الله له هذه الأمة. مثاله مثال الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وهدى هذه الأمة، مثال الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وبعث به رسله وهدى الله هذه الأمة. مثاله أصول الإيمان، والإيمان بجميع الكتب المنزلة، والإيمان باليوم الآخر، ومثل أصول الشرائع. أما الأمر الثاني الذي خصهم به، ثم خصهم به بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم، مثاله مثال ما خصهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج، سيأتي في قول المؤلف رحمه الله: وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية في شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن هذه الأمة هديت للدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وهو الذي بعث به رسله، وهي أصول الإيمان، مثل الإيمان بأصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأعلى أصول الإيمان وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو أعلى أصول الإيمان، لأن أصول الدين واسس منه الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة الشهادة، كلمة التوحيد إذا أطلقت فإنها تدخل فيها الشهادة الثانية، شهادة أن لا إله إلا الله إذا أطلقت دخل فيها شهادة أن محمد رسول الله، لأنهما كلمتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم يقبل منه، وإذا أطلقت إحداهما دخلت الأخرى فيها. ولهذا نفى الله الإيمان عن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يدعون أنهم آمنوا بالله، قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيدهم وهم صلوا، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله نفعهم الإيمان مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن لما لم يشهدوا أن محمد رسول الله بطلت شهادتهم للوحدة ما صح، فنفى الله عنهم الإيمان. إذن أصول الإيمان الذي هو الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه والذي بعث به رسله هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي أركان الإيمان الستة التي دل عليها الكتاب العزيز التي بينها الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل في آية البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، ذكر الله في هذه الآية خمسة أصول، والأصل الثالث القدر ذكر الله تعالى في قوله إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديره، وذكرت أيضا هذه الأصول في حديث إبراهيم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه أصول الإيمان وهذه أصول الدين، وهذا هو الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وبعث به رسله وهدى الله له هذه الأمة، وهذه الأصول الستة جاءت في القرآن العزيز في السنة المطهرة، بل إن الكتب المنزلة كلها جاءت في هذه الأصول والرسل كلهم جاءوا بهذه الأصول وأجمع المسلمون عليها ولم يجحد واحدا منها إلا من خرج عن دائرة المسلمين وصار من الكافرين، وأعلى هذه الأصول وأفضلها هو التوحيد وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة، فلهذا صار أعلاها وأفضلها، ولأن الأعمال متوقفة صحتها على هذا الأصل العظيم هو الإيمان بالله، فلا يصح أي عمل حتى ينبني على الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآيات، قال كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، معنى لا إله لا يعني لا معبود بحق إلا الله، لا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني يعني لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية مشتملة على اشتملت عليه كلمة التوحيد من النفي والإثبات، أن يعبدوا الله هذا الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت هذا كفر بالطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ففيه نفي وإثبات في كلمة التوحيد، لا إله هذا هو اجتناب الطاغوت، إلا الله هذا عبادة الله والإيمان به، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فيها إثبات توحيد الله عز وجل، وهذا في النفي وهذا الاستمرار للنفي، وبيان أن الله تعالى لم يجعل من دونه آلهة، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو الدين الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وهي أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الشاهد قال: وأنا ربكم فاتقون، اتقوني أنا ربكم، هو المعبود وحده سبحانه وتعالى في الحق، هو المعبود في الحق وحده. فاتقون، والتقوى أصلها توحيد الله وإخلاص الدين له، ثم الالتزام بشرائع الإسلام. نعم.
ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ومثل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم. وهذا في بيان الأصل الثالث والرابع من أصول الإيمان. الأصل الأول الإيمان بالله وهو أعلاه أفضلها. والأصل الثاني الإيمان بالملائكة كما جاء في الجبريل وملائكته. والأصل الثالث الإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل. الإيمان بجميع كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله، والإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه، والإيمان بجميع الكتب. الإيمان بالكتب يكون مفصلا ومجملا. مجملا مفصلا في الكتب التي ذكرت في القرآن العزيز أو في السنة المطهرة نؤمن بها في أعيانها، مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، نؤمن بها في أعيانها. وأن لله كتاب أنزله على موسى بن عمران اسمه التوراة، وكتاب أنزله الله على عيسى اسمه الإنجيل، وكتاب أنزله الله على داود اسمه الزبور، وأنزل على موسى صحفا وعلى إبراهيم صحفا. والإيمان بالقرآن إيمان خاص، إيمان تفصيلي، وهو الإيمان بأن القرآن العظيم خاتم الكتب والمهيمن عليها وآخرها، والإيمان بأنه أفضلها. ولا بد بعد ذلك من الإيمان به إيمانا تفصيليا، من تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاتعاظ بمواعظه والانزجار بزواجره والإيمان والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابه وتحكيمه في كل شيء. هذا إيمان تفصيلي خاص بالقرآن الكريم. وما لم يذكر من الكتب نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءها وعددها إلا هو سبحانه وتعالى، وجميع رسله يعني الإيمان بجميع رسله، الإيمان بجميع رسله. وهذا هو الأصل الخامس، وهو الإيمان بجميع رسل إجمالا وتفصيلا، إجمالا تفصيلا فيما سمى الله في كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام، نؤمن بهم بأعيانهم. وهم 25 ذكروا في سورة النساء، في سورتي النساء والأنعام. قال الله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالم. فهؤلاء مع نبينا صلى الله عليه وسلم 25، وكذلك أيضا ما ورد في السنة فهؤلاء نؤمن بهم في أعيانه، وما لذلك في كتاب السنة فإنه نؤمن به إيمانا مجملا. فنؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا كثيرين إلى خلقه لهدايتهم وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، لا يعلم أسماءهم وعرفهم إلا الله سبحانه. والإيمان بالملائكة سبق أنه الأصل الثاني وبقى الثاني، ونؤمن بمن تفصيلا وإجمالا الملائكة إجمال تفصيلا فيما سمى الله في كتابه على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل لأنهم سموا في القرآن والسنة، ونؤمن بملك الموت، لكن لا نعلم أن اسمه عزرائيل كما قضى العامة. الله تعالى سماه ملك الموت، قل لفوقاكم ملك الموت. أما تسميه نعم عزرائيل فيحتاج إلى دليل تسمية، وكذلك منكر ونكير وهما فتان القبر، ومالك خازن النار، وما لم يسمى فإننا نؤمن به إيمانا مجملا. فنؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا كثيرين إلى خلقه لإخراجهم من الظلمات إلى النور، لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا تفصيليا، والإيمان بأنه رسول الله حقا، وأن رسالته عامة هي تتقن الجن والإنس. هذا في تابع الأصل الرابع والإيمان بالرسل، نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا خاصا، والإيمان بأنه رسول الله حقا، وأن رسالته عامة هي جميع الثقلين الجن والإنس العرب والعجم، وأنه آخر الأنبياء، وأنه النبي بعده، وأن سنعطي خاتمة الشرائع عليه الصلاة والسلام.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله أدلة، قال كذا، قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هي الإيمان بالكتب المنزلة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يعني من القرآن والسنة، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذا هي الإيمان بالكتب المنزلة ونحن له لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قول الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذا آمنت بما أنزل الله من كتاب جزء لجميع الكتب وأمرت لأعدل بينكم. ومثل قول تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم. ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمني الأمم به حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وهذا هو الأصل الثالث الأصل الخامس الأصل الإيمان، الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من الثواب في الجنة والعقاب في النار، كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم فيه حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، هذا الشاهد الشاهد واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث وأن الله تعالى يبعث الأجساد ويعيد الذرات التي استحالت سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يبلى إذا مات إلا عجب الذنب وهو العصعص وهي آخر فقرة في العمود الفقري. عجب الذنب لا يبلى ولا تأكله الأرض، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. عجب الذنب يبقى، منه يخلق ابن آدم، ثم يعيد الله الذرات التي استحالت. نفس جسم الإنسان ذرات استحالت صارت فرارا، يعيدها الله نفس الذرات، لأن الله عليم بكل شيء لا يخفى عليه، ولأن الله قادر على كل شيء فهو قادر على أن يعيد الذرات. فلهذا لما أخبر الله عن الكافر أنه قال قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وعليم وقادر. فلا يمكن أن يبتدع عليه شيء سبحانه وتعالى، يعيد الذرات التي استحالت ترابا، ولكن الصفات هي التي تبدل، الذوات هي هي ولكن الصفات هي التي تبدل، بمعنى أن الله تعالى ينشئ الناس يوم القيامة تنشئة قوية وتبدل الصفات حتى يتحملوا ما لا يتحملونه في الدنيا. فالصفات هي التي تبدل، يغشى الإنسان تنشئة قوية ولكن الذرات هي هي، خلافا للجهل في الصفات قبحه الله الذي يقول إن الذي يعاد شيء آخر غير هذا الجسم غير جسم الإنسان، وجسم الإنسان يبلى ولا يعود، ولكن الذي يعاد غير ذرات الجسم، وهذا من أبطل الباطل، لأنه يجب على هذا أن يكون الله يعذب أحدا لم يعصب. إذا كان الذرات التي تعاد ليست الذرات التي تعاد معناه عذب الله أحدا بغير ذنب، وهذا الذي خلقه وعذب في النار، تعالى الله عما يقول. ولهذا أنكر العلماء على الجهل جهلا، تزعم الجهمية والجهمية فرقة ضالة كافرة تسلب على الله الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات، وهذا معناه ينسب العدم، فالشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له. ولما قال الجهم هذه المقالة الخبيثة وهو قول بأن الإنسان يبلى ولا يعاد وإنما يعاد شيء آخر، دخلت الملاحدة هذا الباب الذي فتحه لهم، فدخل ابن سينا وقال ليس هناك بعث للأجساد إطلاقا، الأجساد ما تبعث، وإنما الذي تبعث الأرواح، المعاد معاد للأرواح لا للأبدان، وهذا كفر وضلال في إجماع المسلمين. فالبعث إنما يكون إيش؟ الأجساد. وقد أنكر الله على من أنكر البعث وحكم بكفره سبحانه وتعالى، وأقسم في كتابه في ثلاث مواضع أن البعث لابد منه وأن الساعة قائمة. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قصر. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين، وقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو يعني بعث، قل إيه وربي إنه الحق. فالبعث الأبدان، من لم يؤمن بأن البعث للأبدان فهو كافر، البدن هو الذي يبعث. وقول الفلاسفة ومن أحد الذي يبعث الروح على كفر وضلال، لأن الروح باقي بعد خروج الجسد، خروج الميت باقي إما في نعيم أو في عذاب، فروح المؤمن تنقل إلى الجنة تتنعم والحصلة بالجسد، وروح الكافر تنقل إلى النار، وأرواح الشهداء تتنعم بواسطة طير الخضر، لأنهم لما بذلوا أجسادهم لله عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تجد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد
فإن روحه تتنعم وحدها وتأخذ شكل الله عنه. كما في الحديث الصحيح النبي قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث، يعني يعمل. إذن الروح باقية إما في نعيم وفي عذاب ما تفنى. يقول الفلاسفة إن المعاد الأرواح على الأبقى البقى ولا صلة بالجسد. ويشمل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، والإيمان بالوقوف بين يدي الله تعالى الحساب، والإيمان بتطاير الصحف، والإيمان بالميزان الذي تزن فيه أعمال العباد ويزن فيه الأشخاص، وهذا يرجع على حسب الأعمال، والإيمان بالحوض وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، حوض عظيم طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأواليه عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لن يرضى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاربين من الوالدين على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ويشمل الإيمان بالصراط أيضا، والصراط ينصب على متن جهنم، أحد من السيف أحر من الجمر، هكذا ينصب الجنة في أعلى عليين والنار في أقصى سافلين، تبرز النار يوم القيامة وبردت الجحيم لمن يرى، وتسجر البحار وتكون جزءا منها، ثم يمد الصراط على متن جهنم يصعد الناس منه إلى الجنة. وعلى متن جهنم أفرد الناس على حسب الأعمال، وأول زمرة يمرون كالبط ثم كالريح ثم كالطير ثم كأجاوز الخيل، ثم رجل يعدو عدوه ثم رجل يتحف زحمة، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمر الخط وتلقيه في النار. ثم الإيمان بالجنة والنار، فلا بد من الإيمان بهذا الأمر، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالوقوف بين يدي الحساب، الإيمان ب أعطاء الكتب بالأيمان والشمائل، الإيمان بالحوض، الإيمان بالميزان، الإيمان بالجنة والنار. ويلتحق بذلك الإيمان بما يكون في البرزخ أو القط، إنه برزخ بين الدنيا والآخرة، فالدروس دار الدنيا ودار البرزخ ودار الخرام، فدار الدنيا هي التي نحن فيها إلى الموت، هذا سمى دار البرزخ، دار البرزخ من الموت إلى البعث، وسمى البرزخ لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة، ودار القرار من البعث، من بعث الناس لله الناس إلى ما لا نهاية. لا بد من الإيمان في هذه الأمور كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، وما فيه من الثواب والعقاب، والعقاب كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم، حيث قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، الشاهد من آمن بالله واليوم الآخر، أخبر أن من آمن من المؤمنين أو من اليهود أو من النصارى أو من الصابئين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحانه وغيرهن من السور المكية، من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية الميزان والمكيال وإعطاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير الحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير علم، مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل عليه والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين.
نعم، هذا أيضا أصول الشراء داخلة في أصول في الإيمان بأصول الشراء داخل في الإيمان بأصول الإيمان، الإيمان بأصول الشراء كما ذكر الله في سورة الأنعام والأعراف وسبحان الإسراء وغيره من السور المكية، من الأمر بعبادته وحده ولا شريك له، كما في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الأعراف أخبر الله عن كل نبي أنه يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه وإذا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك في سورة سبحان سورة الإسراء قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا فيه الإيمان فيه الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. السور المكية كما في سورة الأنعام والأعراف والإسراء مثل الإيمان ببر الوالدين وصلة الأرحام هذه كلها أصول الشرع. أن تؤمن يعني الله أمرك ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعقود التي بينك وبين الناس أي عقد وأي عهد تثيب والعدل في المقال العدل في القول والكلام وإذا قلتم فاعدلوا يجب على الإنسان في كل شيء في قوله وفعله وتوفية الميزان والذكيان أيضا هذا من أصول الشرائع. ولهذا أنكر نبي الله شعيب على قومه الذين يطففون المكان والميزان ويبخسون الناس أشياء نهى ولا تبخسون الناس أشياء يعني يقض أوفوا المكان والميزان بالقسط ويعطى السائل والمحروم أيضا هذا من أصول الشرائع أن السائل والمحروم يعطى. قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا السائل الذي لا يعلم حاله أما السائل الذي يعلم حاله وأنه غير محتاج فيسجر ويمنع. والسائل له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى السائل يشهد فيسأل له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن تعرف أنه محتاج وأنه فقير أو مدين فهذا العطاء. الحالة الثانية أن تعرف أنه ليس المحتاج وليس عليه دين فهذا يسر ويمنع ويرفع بها ويمنع ولتأديب. الحالة الثالثة أن تجهل ما تدري هل هو محتاج أو المحتاج هذا طبعا إن قد يكون محتاج ما كان تعرف. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وتحريم كذلك أيضا يدخل في أصول الشرع تحريم قتل النفس بغير الحق كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الاثم والبغي قوله والاثم والبغي بغير الحق قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وتحريم الكلام في الدين بغير علم كذلك هذا من الأمور أصول الشرع أنه يحرم على الإنسان يتكلم في الدين بلا علم مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله. إخلاص الدين لله داخل التوحيد ليس هناك التوحيد إلا بإخلاص الدين والتوكل على الله والرجاء لرحمته كل هذا من أعمال القلوب العظيمة والخوف من الله والصبر لحكم الله تصل لحكم الله حكم الله يتنوع إلى التنوع حكم الله القدري وحكم الله الشرعي حكم الله الجزاء حكم الله القدري ما يقدره الله على العبد من صحة وضرر وحياة وموت وفقد أحبة إلى غير ذلك. هذا حكم الله القدري نافذ في كل أحد لا أحد يمتنع ينفذ حكم الله لا أحد يمتنع حكم الله القدري على الصغير والكبير. فإذا جاء الموت الإنسان قدر الله على الموت لا بد أن يموت ولا يمكن أن يمتنع. وثاني حكم الله مثل المرض والفقر وثاني حكم الله الشرعي هو ما حكم الله به في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الشريعة وتقول تعالى وأقم الصلاة هذا حكم الله الشرعي قد يفعله بعض الناس وقد لا يفعله بعض الناس فيتمرد على الشر. قال تعالى وأقيموا الصلاة من الناس من صلى ومنهم من لم يصل قال ولا تقربوا الزنا من الناس من امتثل النهي اجتناب الزنا ومنهم من وقف وهكذا. إذا حكم الله الشرعي لا أحد يمتنع وحكم الثالث حكم الله الجزائي يوم القيامة يجازي الله العباد ويحكم بنفس الكلمة بين العباد يفصل بينهم سبحانه وتعالى في وقت واحد لا يلهي شأن عن شأن في وقت واحد كما أنه يرزقهم ويعافيهم ويصحهم ويبرضهم في وقت واحد، فكذلك يسمع دعاءهم ويجيب دعاءهم ويحكم بينهم سبحانه وتعالى في وقت واحد. وهذا الصبر صبر لحكم الله، يعني لحكم الله القضائي القدري، والقيام لأمره، القيام بأمر الله هو توحيد الله وأداء حقوق التوحيد، وأن يكون الله هو رسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين. أين هذا أصل الشرع؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تقديم محبته على كل أحد، على الأهل والمال والولد والناس أجمعين.
إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية.
نعم، يقول إن أصول الإيمان أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية، وما ذكرها في اتباعه ولم يكن لما بالملائكة لأنه معروف.
نعم. وأما الثاني فما أنزل الله من السور المدنية من شرائع دينه ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك، وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة.
هذا الثاني الذي خص الله به هذه الأمة وميزهم به وفضلهم من الشرع والمنهاج الذي جعله لهم هو ما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. ما أنزله الله من شرائع دينه، نعم، الأوامر والنواهي والحدود والقصاص وما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع لأمته، هذا هو الذي بيّز الله بها للأمة وخصها تعمل به، تتبع الأوامر وتجتنب النواهي. فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكم، أنزل عليه على القرآن، أنزل عليه على الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة المطهرة. وامتن على المؤمنين بذلك كما قال: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن السنة من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما من الله به على هذه المؤمنين من هذه الأمة. نعم.
وقال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عقية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن.
نعم، هذا فيه بيان أن السنة هي الحكمة. إذا جاء على أن الله أعطى نبيه الحكمة أنزل على الحكمة فمراد به السنة المطهرة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لأن الذي يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وسوى القرآن هو السنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب يعني القرآن ومثله معه وهو الوحي الذي أوحاه إليه من السنة. ألا إني أوتيت الكتاب القرآن ومثله معه وهو إيش؟ السنة المطهرة. وقال حسن العطية: كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. نعم.
وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والمنهاج، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة، ومثل فرائض
هذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل لهم عليه رحمه الله، مثل وجهة كن الوجه إلى القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمسك العبادة العبدة، ويدخل في ذلك الذبائح العقيقة والهدي والأضحية والمنهاج الطريق الذي سار عليه عليه الصلاة والسلام. ومثل قول ذلك من الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد كلها متفاوتة، فهذا مما فصل الله بهذه الأمة. وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة. نعم.
ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن جعلت له حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
نعم، كل هذه أمثلة الشراء التي هدى الله بها على النبي وأمته، مثل فرائض الزكاة ونصبها. الزكاة تجب في ربع العشر، تجب ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة، وتجب نصف العشر في حبوب الثمار إذا كانت تسقى بمعونة وكلفة، وإذا كانت تسقى بغير معونة ولكن تجب على العشر في العشر. هذا كله جاء مما هدى الله له هذه الأمة، فرائض الزكاة ونصبها، ثمن نصاب نصاب الذهب 20 مثقال، ونصاب الفضة 100 درهم، ونصاب المواشي من الغنم 40، ونصاب الغنم البقر 30، ونصاب الإبل 5. هذه كلها مما حصل الله في هذه الأمة من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، هذه كلها أمثلة لفرائض الزكاة. وكذلك من جعلت له، يعني من هم أهلها؟ كلها زكاة، أهل الصدقة، أهل الزكاة الذين يعطون الزكاة، من هم أهلها؟ كما تصنع ذكر الله في كتابه، قل إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله رحيم حكيم. نعم.
ومثل صيام شهر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات، ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجماعات، والجماعات في المكتوبات، والجماعات في الكسوف والاستسقاء، وصلاة الجنازة والتراويح.
نعم، كل هذا من أمثلة لخط لما خص الله به نبيه وأمته، مثل صيام شهر رمضان. الصيام مكتوب على من قبلنا كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن صيام شهر رمضان هذا من خصائص هذه الأمة، ومثل حج بيت الله حج بيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم فلا يتجاوزونها ويجينها لهم في المناكح والمواريث. جعل الله الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك أيضا فرض الله تعالى للآباء وللأمهات والإخوة والأخوات فرض لهم نصبة، فرض لهم ميراث في الأموال في الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات. كل هذه يجب أن يقف الإنسان عند حده ولا يتجاوزها. ومثل السنة التي سنها لهم، كل هذه من خصائص هذه الأمة، من الأعياد الجمعة والجمع والجماعات المكتوبة الصلاة المفروضة، والجماعة في الكسوف، والجماعة في الاستسقاء، وصلاة الجنازة والتراويح، كل هذا مما هدى الله له هذه الأمة. نعم.
وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأبضاع والأعراض والمنافع.
في الدماء والأموال.
في الدماء
والأموال والأبضاع.
في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمنافع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كل هذا داخل في ما خص الله بهذه الأمة من الشرائع من شرائع دينه. لذلك ما سنه الله لهم في العادات مثل المطاعم والملابس، كيف يضعف كيف يكسب المال من طرقه من الحلال وجوه المشروعة، ثم ينفقها في المصارف الشرعية وفي الملابس وما يشرع للإنسان عند لبس الثوب والولادة، كذلك ما يشرع تسمية المولود وحلق رأس الذكر صدق بوزه ذهبا وتحديكه والعقيقة عنه، والموت ما لا يفعل في الميت يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والأحكام وكذلك ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله. كل هذا مخصص السنن والآداب والأحكام التي حكم الله ورسوله بينهم في الأحكام. هذا مثل الأحكام حكم الله ورسوله بينهم في الدماء، وأن القاتل يقتل قصاصا إلا إذا سمح أو يوم قتيل، في الدماء والأموال كذلك ما شرعه له في الأموال أولا يكسبها من وجوهها المشروعة ويشقها في الوجوه المشروعة، والأبضاع الأبضاع الفروج ما أحله سبحانه وتعالى للناس من الزواج الشرعي، والأعراض وأنه يبغي الإنسان يرد عن عوض أخيه ولا يتكلم فيه لا بالغيبة ولا بالنميمة، والمنافع ما ينتفعون فيه ما ينتفع به العباد المآكل والمشارب وغيره، والأبشار يعني ما يصيب البشر بشرة الإنسان، وأن الإنسان ليس الإنسان يعتدي على بشرة وأن له أن يقتص، وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك ما شرعه الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
نعم، كذلك من خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من نعمة الله تعالى ومنته على عباده المؤمنين، كما حبب الإيمان إلى أتباع الأنبياء السابقين، كما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. وعصم هذه الأمة من خصائصها أن الله تعالى عصم هذه الأمة أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم، ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم والساعة مصيرا. قال الله تعالى: عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالله تعالى عصم هذه الأمة أن يجتمع على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليها يأمرهم وينهاهم وينقذهم من الضلال، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
فقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأما هذه الأمة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فليس بعده نبي، ولهذا عصم الله أمته من اجتماعهم على الضلال وكان إجماعهم حجة. نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين.
نعم، محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وهذا في إجماع المسلمين، لمن قال إن بعده نبي فهو كافر بالله العظيم. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله، عصم أمته أن تجتمع على ضلاله وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. وهذا من فضل الله تعالى وحده، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي في على الحق مسورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود بسند لا بأس به. فإذا الله تعالى عصم هذه الأمة من أن تتبع ضلالها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تتبع أمتي على ضلالها، بل لا بد أن تقوم يوجد في هذه الأمة من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. ولهذا كان إجماعهم حجة، لأجمع هذه الأمة سيكون إجماع حجة لأنها لا تجتمع على ضلالها، كما كان الكتاب والسنة حجة، فالقرآن حجة والسنة حجة والإجماع حجة. ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل، يعني تميز أهل الحق وأهل السنة والجماعة تميزوا عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل تميزوا عنه، ولم يختلطوا بهم، وهل الباطل هم الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. هؤلاء المنحرفون أهل الحق امتازوا عنه، امتاز أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة، امتازوا على الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. يعني هذه الطائفة التي تزعم أنها تتبع الكتاب العزيز ولكن أتبعوا عن السنة، الطائفة ضالة منحرفة وسمون أنفسهم القرآنيون، يزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، وهذا من أفضل الباب. فإن كانوا صادقين في عملهم بالقرآن فإن الله أمرهم باتباع السنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فأهل الحق أهل السنة والجماعة امتازوا عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يقتصرون على العمل بالكتاب ويعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. نعم.
فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم، وهذا واضح في أن الله تعالى أمر في كتابه باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا أمر بطاعة الرسول، وأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول معصوم فلا يأمر إلا بما فيه طاعة لله. ولهذا قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا الرسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية تسمى آية المحنة عند العلماء، لأنه ادعى قوم أنهم يحبون الله فامتحنهم بهذه الآية. هناك علامة، علامة لمن يحب الله، ما هي؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان متبعا للرسول كان علامة على إيمانه، ومن لم يكن متبعا للرسول كان علامة على زيغه وضلاله. وكذلك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن لم يحاكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ثم لا يجد في نفسه حرجا ويسلم تسليما، يعني يطمئن طمأنينة كاملة. نعم.
وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، اعتصموا بحبل الله، حبل الله ودينه وما جاء من الشر، اعتصموا بحبل الله جميعا اتفقوا ولا تتفرقوا. نعم.
وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال
في الآية فيها ذم لأهل الاختلاف، والآية الأولى فيها الأمر بالاعتصام والنهي عن الاختلاف، اعتصام بحبل الله. نعم.
وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات.
نعم، هذا ذم المتفرقين والمختلفين. نعم.
وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، وهذا هذه الآية فيها أمر بإخلاص العبادة لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم.
وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، وهذا واضح في أن الله تعالى أمر الخلق جميعا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، والمخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين العبادة، والدين له معنى يأتي بمعنى العبادة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الجزاء والحساب يقول مالك يوم الدين، قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو حبل الله ودينه وما جاء به ما هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.
نعم، فهذا قال سبحانه وتعالى في أم الكتاب الذي هي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء وسؤال الله أن يهديك الصراط المستقيم هو الصراط المنعم عليهم غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين. فهذا أنفع دعاء وأشفع دعاء. حاجة العبد إلى هذا الدعاء أو من حاجته إلى الطعام بل هي النفس الذي تردد بين الجنبين. والمغضوب عليهم قال المؤلف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون. وكذلك من فسد من هذه الأمة فإنه يدخل شبه اليهود. فمن فسد من العلماء هذه الأمة فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادهم فله شبه بالنصارى. نعم.
فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، والتي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود.
صراط الذين أنعم عليهم
صراط الذين أنعم الله
عندك أصل جلالة
صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى.
نعم، هذا أمر الله به في أم الكتاب التي هي
الفاتحة التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، كما جاء هذا في بعض أنه لم ينزل في التوراة وهو كتاب الذي أنزل الله على موسى، والإنجيل كتاب الذي أنزل الله على عيسى، ولا في الزبور وهو كتاب الذي أنزل الله على داود، ولا في الفرقان وهو القرآن الذي أنزل الله على محمد، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل الفاتحة، وهي سبع آيات والتي يعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، والتي لا تجد الصلاة إلا بها. أمرنا في آخرها أن نسأله أن يهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا النصارى ولا الضالين كالنصارى. وهذا في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. نعم.
وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض.
نعم، هذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام. ما هو الصراط المستقيم؟ هو دين الإسلام، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى وهو العلم النافع، وهو القرآن، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. دين الإسلام، الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشرع والمنهاج، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قول هذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام البحر يعني الخالص الذي لم يشبه بدعة ولا شك ولا ريب، وهما في كتاب الله تعالى، ما جاء في كتاب الله من الأوامر والنواهي والحدود، وهو السنة والجماعة. يعني أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن استقام على ما في الكتاب والسنة وعمل بما فيهما فهو يكون آمن أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق. فالصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهما في كتاب الله، وهو السنة والجماعة. فإن السنة المحض فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، السنة المحضة الخالصة التي ليس فيها شائبة من غيرها. السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، السنة الخالصة هي دين الإسلام الخالص. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي حنيفة وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال: ستسترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم، هذا ثابت كما ذكر المؤلف رحمه الله. هذا الحديث ثابت من وجوه متعددة، رواها أهل السنن، وهي الكتب التي ألفت التي صنفت على الأبواب مثل سنن الترمذي، سنن ابن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي والمسانيد، وهي الكتب التي ألفت على أسماء الصحابة، يذكر الصحابي ثم يذكر بعدها ما لهم من الحديث كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ما هي الناجية فقط؟ الناجية هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه فرقة الناجية. ما هي فرقة الناجية؟ هم الجماعة، وهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أهل السنة والجماعة. كل هذه أسماء، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق. نعم.
وهذه الفرقة الناجية،
وهذه الفرق ستفرق عليهم، كلها متوعدة بالنار، كلها متوعدة بالنار، وهم مبتدعة. وأما غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله فإنهم كفار، يخرجون من تلك الفرقة. وكذلك الجهمية الذين يسلبون الله أسماءه وصفاته، كفرهم جمع من أهل العلم. ومن ذلك ذكر ابن القيم أنه كفر 500 عالم في الكافية الشافية، قال رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 70 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، ولقد تقلد كفرهم 50 50 في 10 من العلماء في البلاد. 50 في 10 كم؟ 500.
ولا لكائي ولا لكائي والإمام حكاه عنه وقد حكاه قبله الطبراني.
هؤلاء خارج جملة الستين والسبعين فرقة. ولكن الستين والسبعين فرقة هؤلاء من فرق مبتدعة ولا يسر إلا أهل السنة والجماعة. نعم.
وهذه الفرقة النادية أهل السنة وهم وسط في المحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
نعم، هذا الفقه الناجي هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق، وهم الطائفة النصوص، وهم وسط في النحل، يعني وسط بين عيش بين أهل البدع، وسط بين الجبرية والقدرية. فالجبرية غلوا في نفي أفعال العباد حتى قالوا إن العبد مجبور على أفعاله، وأفعاله هي أفعال الله. والقدرية جفوا وفرطوا فقالوا إن العباد لا يخلقون أفعاله ولكن الله خلقها، وقالوا إن العباد هم الخالقون لأفعاله ما لم يخلق الله، فجفوا وفرطوا قالوا إن كل أحد يخلق على نفسه. وأهل السنة وسط، فلم يقولوا بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء، فقالوا إن الله تعالى خلق العبد وخلق قدرته وإرادته، والأفعال هي أفعال العباد تنسب إليه، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العباد فعلا وتسببا وكسبا. فأهل الحق الفرقة النادية وسط المحل، هذا مثال وسط بين الخوارج والرافضة. فالرافضة غلوا حتى كفروا الصحابة وفسقوه، والنواصب وغلوا في أهل البيت حتى عبدوا، والنواصب هم أخوان نصبوا العداوة لأهل البيت. وأهل السنة وسط بين مذهب الرافضة وبين مذهب النواصب، وهكذا. فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولا جفوا كاليهود،
ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا.
نعم، يعني أهل السنة وسط بين فرق المبتدعة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، وسط بين النصارى وبين اليهود. النصارى غلوا فاتخذوا أحبارهم وأرباباً وقالوا إن عيسى رب هو إله، واليهود جفوا كما جفت فالمسلمون وسطوا في أنبياء الله ورسله، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى، ولم يجفوا كما جفت اليهود. فإن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بالعدل من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، هذا من جفوا. وقالوا إن عيسى ابن زنا نعوذ بالله. فاليهود جفوا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالعدل وكذبوا فريقا وقتلوا فريقا، والنصارى غلوا في المسيح وقالوا إنه ابن الله، وغلوا في أحبارهم ورهبانهم فاتخذوهم أربابا من دون الله. فأهل السنة فأهل الحق وسط، هذه الأمة وسط بين النصارى وبين اليهود، فلا يجفون كاليهود ولا يغلون كالنصارى، وإنما يعظمون الأنبياء ويقولون هم أنبياء أرسلهم الله لهداية الناس لكن لا يعبدون. نعم.
بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم، ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
هذا هو شأن المؤمنين، المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم يعني وقروهم ونصروهم يعني عظموهم واحترموهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا. إن المسلمين حينما عظموا الأنبياء واحترموهم ووقروهم لا يوصلهم هذا التعظيم إلى عبادتهم من دون الله، فلا يعبدونهم ولا يتخذونهم أربابا، لأن العبودية حق الله عز وجل، عبادة حق الله عز وجل. ثم استشهد بالآية كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول أن الناس يكونوا عبادا لمن دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، لهذا لا يمكن، لأن الرسل معصومين، الرسل عصمهم الله من الشرك، عصمهم الله من الخطأ فيما يبلغون عن الله، وعصمهم الله من الكبائر. أما الصغير فإنه قد تقى، ولهذا قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لمن دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني هذا كفر، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ نعم.
ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه.
نعم، هذا معتقد السنة، هذه حال الأمة الوسط، هذه حال المؤمنين، هذه الأمة توسطوا بين الأمم السابقة، توسطوا في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، سام له المسيح يمسح الأرض، وأما الدجال يسمى المسيح لأن عينه مفتوحة، عينه اليمنى، كان عينه طافية. فأهل الحق هذه الأمة توسطوا في المسيح، فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغي كما زعمت اليهود. فاليهود جفوا حتى قالوا إن عيسى ولد بغي وولد زنا، والنصارى غلوا حتى جعلوا عيسى ابن الله وقالوا إنه إله مع الله نعوذ بالله، فقالوا على الحق إن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، لأن الله خلقه بكلمة كل إلى مريم العذراء البتول وروح منه. نعم.
وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.
نعم، المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرم على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالت اليهود. اليهود حجروا على الله بزعمهم، فحرموا على الله أن ينسخ ما يشاء ويمحو ما يشاء، كما حكى الله عنهم ذلك بقولهم حينما حولت القبلة: أنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، استجابت قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمؤمنون لم يحرموا على الله ما شاء من الشرائع كما تقول اليهود، فإنه لما حولت القبلة استنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس بالصلاة 16 شهرا وسبعة عشر شهرا، ثم وجه الله إلى الكعبة، كان يقلب وجهه في السماء ويحب الوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. هذه حال اليهود، يقول لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا يكفينا ما أنزل إلينا من التوراة ويكفرون بما وراءه ما سواه وهو الحق مصدقا لما معهم. نعم.
ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم.
نعم. هذه طريقة الحق واعتقادهم، لا يجوزون لأكابرهم وعلمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، لأنهم أهل الحق، فلا يجوزون لأحد أن يغير دين الله، فيأمر بما شاء وينهى عما شاء كما تفعل النصارى، فالنصارى يغيرون، حرفوا كتاب الله الذي أنزل الله على عيسى، أنزل الله على عيسى إنجيل واحد وكثرت الأناجيل حتى بلغت إلى 40 إنجيلا، كل هذا من وضع النصارى. فالنصارى جوزوا لأكابرهم وأحبارهم وعلمائهم أن يأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، ثم ذكر الله عن ذلك بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فالمعنى اتخذوهم أربابا من دون الله. ولما نزلت هذه الآية، وهذه الآية نزلت في اليهود، اتخذوا أحبارهم علماء ورهبانهم عبادا أربابا من دون الله، ثم أسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه، فلما أسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أربابا من دون الله، فقال يا رسول ما عبدوهم، وفي لفظ لسنا نعبدهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، بين أن عبادتهم طاعتهم في التحليل والتحريم. نعم.
والمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما.
نعم. والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، فهو سبحانه له الخلق فلا خالق غيره، وله الأمر فلا أمر غيره، فالخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى، والمراد بالأمر كلامه سبحانه وتعالى الذي أنزله إلى خلقه، ما أنزله من الكتب الأوامر والنواهي، فالمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، بخلاف أهل الحرام فإنهم لا يجعلون الأمر لله بل يشرعون لأنفسهم شرائع من عند أنفسهم، يقولون لك فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، كما لا يخلق إلا الله فلا يأمر إلا الله، قالوا سمعنا وأطعنا، هات المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، بخلاف أهل الكتاب فإن الأخبار الرحمن قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به، كل الأوامر أطاعوها وامتثلوها، وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما، المخلوق مأمور مربوب مقصور مدبر، ليس له أن يبدل أمر الله ولو كان عظيما.
وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة.
أيها الأحبة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط الثالث.